بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا سابقا أن المسألة الثانية فيها صور ثلاث، وصل الكلام إلى الصورة الثانية وهي ما إذا كان في ساتر العورة للصلاة خيط مغصوب، فقلنا بأن جمعا من الفقهاء ذهب إلى أن هذا الخيط بمثابة التالف، ولأنه بمثابة التالف لا يكون وجوده في الساتر مضرا بصحة الصلاة، وذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن التالف ليس بملك، لأن اعتبار الملكية لما هو تالفون اعتبار لاغو، فبما أن الخيط المغصوب تالف والتالف لا ملكية له، إذن فقد خرج عن كونه مغصوبان، فالصلاة في ساتر خال من الغصبية. وسبقت مناقشة السيد الخوئي قدس سره لهذا الوجه. الوجه الثاني ما أشار إليه سيد المستمساك قدس سره وناقشه، وهو ما أفاده صفحة 292 من الجزء الخامس من المستمساك، بأن يقال إن الخيط المغصوب لا يجب رده، لأن في رده ضررا، فمقتضى قاعدة لا ضرار عدم وجوب رده، وبيان ذلك أن المكلف لو أراد تخليص الخيط المغصوب من ساتر العورة ورده إلى مالكه لتضرر نفس الخيط وساتر العورة معا، فيسقط وجوب الرد بشنو؟ بلا ضرار، إذ بما أن وجوب الرد ضرريون فيسقط وجوبه بقاعدة لا ضرار، فإذا سقط وجوبه بقاعدة لا ضرار فهذا الخيط مال لا يجب رده، والمال الذي لا يجب رده ليس بمغصوب لأنه لا يجب رده، وإنما تكون الصلاة فاسدة لو كان ساتر العورة شنو مغصوبا. هذا الساتر ليس مغصوبا، لما؟ لأن الخيط الذي فيه مما لا يجب رده على مالكه، يعني بقاؤه في ساتر العورة شنو جائز شرعا. فالخيط الذي لا يجب رده على مالكه لأن في رده ضررا ومقتضى قاعدة لا ضرر عدم وجوب رده لا يعد مغصوبا، إذ كيف يكون مغصوبا والشارع يقول لي لا يجب عليك رده بل يجوز لك إبقاؤه؟ شيء آخر هذاك، احنا كلامنا الآن في جواز بقائه وعدم بقائه، هل أنه مطالب بالعوض أم لا هذا بحث آخر. نعم، ضرر على الغاصب. هو يقول في هذا الرد بل إيه؟ يعني الخيط هو يتضرر بعد ما لا ضرر على كليهما، فوجوب الراد ضرري منفي بقاعدة لا ضرار. مال لا يجب رده، المال الذي لا يجب رده ليس مالا غصبيا لا يجب رده.
لماذا لا يقال بالتفصيل؟ إذا لازم الضرر،
كلامنا في فرض الضرر. نعم، الاستدلال في فرض الضرر طبعا. نعم،
التفصيل لازم الضرر من سحب الخيط من ثوب الساتر فكلامه صحيح، اما اذا لم يلزم الضرر بمعنى انه قد تاتي صوره
هذا صحيح كلامكم،
لانه الخيط بدون لا ضرر لا من الخيط ولا بالثوب الساتر.
كلامكم صحيح، لكن انتم تسلمون يعني في فرض الضرر انه صلاته صحيحه
في فرض الضرر،
فتسلمون يعني تسلمون بالاستدلال في مورده، لان الاستدلال هو مورده فرض الضرر. نعم، مضمون شيء، كلام في الحكم التكليفي، خلوا الحكم الوضعي، بالنتيجة هو ضرر علي أم لا؟
كان مضمونا فليس ضررا على المال، وإذا كان ضررا فلا تجب.
بالنسبة إلى الغاصب ضرر عليه لو لا؟ ضرر، ضرر عليه ضرر، ضرر خلي الضرر لا يعتبر فيه أن يكون ضرر شرعي، ضرر خارجي بعد. وجوب الرد على الغاصب يعني على المصلي، وجوب رد الخيط على المصلي ضرري فينتفي الوجوب بلا ضرر. ضرر لأنه يخرب الساتر، لو يريد يطلع الخيط الساتر يخرب لا يستطيع أن يتستر به. هذا ضرر تكويني شيء آخر، لكن من النتيجة ضرر، ضرر لو لا افترضوا ما أوقع نفسه فيه ألبس إياه، فماذا تقولون ضرر أو مو ضرر؟ ولكن السيد الحكيم قدس سره أجاب عن ذلك قال ففيه، يعني بعد أن تعرض للدليل، ففيه إنها لا تقتضي الخروج عن الملك ولا جواز التصرف فيه بغير إذن المالك. لنفترض أن وجوب الرد ضرر عليه وأن مقتضى لا ضرر أن لا يجب عليه الرد، ولكن هذا لا يعني أن الخيط خرج عن ملك مالكه، ولكن هذا لا يعني أن الخيط يجوز التصرف فيه بدون إذن المالك. ما فاد هو اللي قاعد يقول السيد حكيم ما فاد، وقاعد يرد الإشكال وقاعد يرد الاستدلال وقاعد يقول ما يفيدكم قاعدة لا ضرر في شيء، ولا قاعد يقول. إذن فمناقشة هذا الوجه من الاستدلال أولا بأن قاعدة لا ضرر واردة موردا امتنان، ولا امتنان على من بيده المال وإن كان لا يمكنه الرد، فكون المالك لا يمكنه الرد لا يعني أن لا ضرر شاملة له بلحاظ أنه أقدم على الغاصب، وحيث إنه أقدم على الغاصب فحينئذ لا تشمله قاعدة لا ضرر لأنه ليس موردا للامتنان. وثانيا على فرض شمول لا ضرر له كما أفاد السيد الحكيم، على أي حال بإمكانه أن ينزع الساتر، فهو ليس مضطرا للصلاة فيه، فمجرد أنه لا يجب الرد شيء وجواز التصرف فيه بدون إذن مالكه شيء آخر. فالمال الذي لا يجب رده لا يعني أنه مال شنو يجوز التصرف فيه بدون إذن المالك. إذن فبالنتيجة لو وجد المال، لو وجد شخص مالا لشخص بين يديه، أنا لا يجب علي رد هذا المال لأنني لم أحزه، لم يقع بين يدي، لا يجب علي رده، لكن لا يجوز لي التصرف فيه بدون إذنه. فغاية مفادي لا ضرر أن هذا مال لا يجب رده، لأن هذا مال يجوز التصرف فيه بدون إذن مالكه، والحال بأنه ما زال على ملك مالكه. أي إطلاق؟ إيه هذا الإشكال الأول. إشكال الأول أن لا ضرر وارد مورد الامتنان، وشمولها للمقام خلاف الامتنان فلا تشمل. إشكال الثاني على فرض أن لا ضرر شملت وأن هذا الخيط لا يجب رده، هذا لا يعني أنه يجوز التصرف فيه بدون إذن مالكه. أمانة شرعية وليست أمانة مالكية، هذا نقول لا يجب رده بلا ضرر. شوف نقول أسرع رد. كلامنا أنه لا يجب رده بعد التسليم بأنه لا يجب رده، كيف نقول يجب رده بأسرع وقت؟ هذا لا معنى له. مال لا، أمانة شرعية مو أمانة مالكية. أمانة شرعية كما إذا ائتمنك الشارع على مجهول المالك يعني يجب رده، أو كما إذا ائتمنك الشارع على أموال القصر يعني يجب ردها. لا ملازمة بين الأمانة وبين وجوب الرد. قد تكون أمانة شرعية، شارع يقول يجب عليك حفظ هذه الأمانة إلى أن تموت. هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني. الوجه الثالث أن هذا الخيط بما أنه تالف إذن فهو مضمون، مقتضى كونه تالفا على مالكه اشتغال ذمة الغاصب بشنو؟ بضمانه ببدله. فإذا كانت ذمة الغاصب مشغولة ببدله خرج عن ملك مالكه، إذ لا يجتمع العوض والمعوض في ملك واحد، هم الخيط باقي على ملكه هم عوض الخيط له لا يجتمعان. فإذا قلنا بأن الخيط الموجود في الساتر الغصبي مضمون لكونه مختلفا، فمقتضى كونه مضمونا خروجه عن ملك مالكه، إذ لو لم يخرج عن ملك مالكه للزم أن يجتمع العوض والمعوض في ملك مالكه، وهذا مما لا يعقل. فإذا خرج الخيط عن ملك مالكه بالضمان أصبح الساتر مباحا خاليا من الغصبية. وأشكل السيد الحكيم على ذلك ثم تراجع عن إشكاله، قال: ففيه، في نفس الصفحة، إن الملحوظ في الضمان عوضية القيمة عن العين من حيث المالية، فهي جبر للخسارة المالية الواردة على المالك، لا عوض عن العين في إضافة الملكية ليقتضي خروج العين عن ملك المالك. شنو يريد يقول سيد محسن قدس سره؟ خل أبين على الشيخ، أنا إذا بينت المطلب بعدين أنتوا نشكلوا كل ما في رأسكم قولوا، بس من بطلب بعدي ما أبينه. فمحصل كلام السيد قدس سره أولا بأن الضمان ليس من المعاوضات في شيء، فرق بين عنوان المعاوضة وعنوان الضمان. الضمان هو عبارة عن اشتغال الذمة ببدل التالف، فلو أن إنسانا كسر كأس شخصين فمعنى أنه ضامن، يعني اشتغلت ذمته ببدله. أما لم تجري معاوضة بين هذا البدل وبين الكأس بحيث يخرج البدل عن ملكه ويدخل الكأس في ملكه، ليس الضمان إلا اشتغال الذمة ببدل التالف، لا أن الضمان معاوضة كما في البيع والإجارة وأمثالها من المعاوضات. وثانيا، لو فرضنا أن هناك نوعا من المعاوضة بين البدل وبين التالف، أي لو أرجعنا الضمان إلى سنخ المعاوضة، قلنا الضمان نوع من المعاوضة بين البدل والتالف، فالضمان بدل عن أي شيء؟ هل هو بدل عن العين؟ لو بدل عن مالية العين، يقول السيد الجيد الفقيه النبيه سيد المستمساك قدس سره: الضمان مو بدل عن العين، بدل عن ماليته. فاشتغال ذمة الغاصب ببدل الخيط معناه اشتغال ذمة الغاصب بعوض عن مالية الخيط لا بعوض عن نفس الخيط، لأن المالك ما خسر الخيط وإنما خسر ماليته، فمالية الخيط مبدلة لا أصل العين، وبالتالي فالعين ما زالت باقية على شنو؟ ملك مالكها. وبالنتيجة فالصلاة في هذا الخيط صلاة في المغصوب. لكن تراجع عن هذا الإشكال في نفس الصفحة، قال قدس سره: لكن الإنصاف أن دعوى كون المرتكز العرفي في باب الضمان ذلك قريبة جدا، يقول لا يبعد أن المرتكز العرفي يرى أن البدل بدل لنفس التأليف، وبالتالي فبما أنك مشغول الذمة ببدله فالمالك ملك بدله فلا ملك له. لا يبعد قيام المرتكز العرفي، نحن لا نقول بأن الضمان من المعاوضات، لا الضمان مو من المعاوضات، بس بالنتيجة وإن لم يكن الضمان من المعاوضات إلا أنه بمجرد أن يملك مالك الخيط بدله وقيمته على ذمة الغاصب خرج الخيط عن ملكه، هذا هو المرتكز العرفي. وبناء على ذلك فالصلاة في هذا الخيط ليست صلاة في المغصوب. فإن قلت، قلت يشكل على نفسه ثم يجيب عن هذا الإشكال، فإن قلت العين التالفة خب ما تقبل الملك، أنتم تقولون بأن الخيط شنو تالف، إذ لولا أنه تالف لما كان مضمونا، مقتضى كون الخيط تالفا أن المالك ملك بدله على ذمة الغاصب، هذا واضح. أنتم الآن تريدون أن ترتبوا عليها بحسب كلامكم، تقولون المرتكز العرفي يقول ملك المالك البدل فخرج الخيط المبدل عن ملكه، وين يروح؟ خرج عن ملكه وين يروح؟ تقولوا سيدخل في ملك الغاصب، هو لا يقبل الملكية التالف فكيف يدخل في ملك الغاصب؟ إذا كان التالف لا يقبل الملكية فكيف يحل محل بدله في الملكية؟ فهذا المرتكز العرفي الذي ذكرتم أنه قريب جداً، إن رحمة الله قريب، فهذا المرتكز العرفي الذي ذكرتم أنه قريب جدا محصله أن الغاصب دفع البدل، تمام، فخرج المبدل عن ملك المالك فدخل في ملك الغاصب، والحال بأن هذا البدل تالف فكيف يدخل في ملك الغاصب؟ والتالف لا يقبل التملك. فإن قلت العين التالفة لا تقبل الملك ولا غيره من العناوين أصلا، العين التالفة لا يوصف بأنها ملك، لا يوصف بأنها حق، يعني كل شيء ما فيها، لا يثبت فيها ملك، لا يثبت فيها حق، ما تقبل أي شيء من العناوين، فكيف يمكن دعوى كون ذلك مقتضى الارتكاز العرفي؟ إن قلت هذا إشكال يشكل به على نفسه ثم يجيب، قلت المدعى، شوف شلون الفقيه فر حتى تتعلم الصنعة، شلون هذا الفقيه فر من مواطن الإشكال، شلون يشوف له لفة ويطلع بها عن مورد الإشكال، ولما يصير فقيه هو صاحب شنو؟ صاحب صنعة. فكان يقول أستاذنا حفظه الله، يقول أنه أرد واحد يشتغل صبي عند صانع الجرار، واحد شخص يصنع الجرار عنده صبي يشتغل وياه، اللي يقوم بصنع الجرة من هو؟ صبي، كل الصبي هذا قاعد على الكرسي، بعد ما الصبي يصنع الجرة يكملها يجيبها لمن؟ إلى الأستاذ، الأستاذ يعطيها خربوق، احنا نسميه شوي عشكلة بس كافي، استوت الجرة. هذا الصبي بعد سنة سنتين ثلاث قالوا إلى متى أنا أصير شنو؟
صبي.
إلى متى أبقى صبي صانع؟ إلى متى كل الأمر أنا أقوم به، أنا أصنع الجرة بس هو يجي؟ تمام لولا خل أفتح مكان، ها؟ أفتح مكان جديد، ها؟ فتح مكان جديد صانع الجرار فلان، ايه صنع الجرار ضربها خربوك انكسرت، جاب الثانية ضربها خربوك انخسفت، كل ما يعطيها ما تجي وياه. قال شنو هالسالفة؟ رجع إلى الأستاذ قال له هذا الخربوق هذا اللي تضرب، علمني شلون، كل ما أحاول كل ما يفيد. قال له بعد هذا سر الصنع، هذا سر المهنة في هذا، الضربة الخفيفة هذه سر المهنة، كون هذه سر المهنة تصل إليها. زين، سيد الحكيم قدس سره قال بأن هذه المعاوضة على نحو الاقتضاء لا على نحو الفعلية، لا يعتبر في المعاوضة أن تكون على نحو الفعلية، يكفي أن تكون على نحو الاقتضاء، بيان ذلك. ذكر في شرائع اللمعة ومر علينا مرارا أن الإنسان إذا اشترى من ينعتق عليه شنو؟ مباشرة يصبح حرا. إذا اشترى الولد أباه انعتق عليه. طيب هل دخل أبوه في ملكه؟ هو دفع مبلغ، أبوه شخص مملوك لزيد، دفع لزيد مبلغ مقابل شنو؟ مقابل أبيه. المبلغ خرج من ملكه إلى ملك زيد، هل دخل أبوه في ملكه؟ يقول لا، ما دخل في ملكه أصلا. إذن كيف حصلت معاوضة؟ يقول ها، لا تسمع كلمة الفقهاء آنا ما وتصدق أنه دخل في ملكه، لا، هو لا يدخل في ملكه أصلا، لا يعقل أن يملك الولد أباه ولو لحظة ولو آنا ما. شلون؟ لا، هذا على نحو الاقتضاء لا على نحو الفعلية، بمعنى أن بذل المبلغ بإزاء أبيه يقتضي أن يتملك أباه، لكن لا يكون مملكا على نحو الفعلية، مجرد اقتضاء. بذل المبلغ بإزاء أبيه فيه اقتضاء لأن يدخل أبوه في ملكيته، لكن المقتضي يقابله المانع، فهناك مانع من دخوله في ملكية ولده، وهو ما دل من الشرع على أن الولد لا يملك أباه، وهذا المقتضي كاف في انعتاق الأب. فمجرد بذل المبلغ مقتض لتملك الأب، وهذا المقتضي أثره شنو؟ انعتاق الأب، وإلا الأب لم يدخل في ملك الولد ولا آنا ما. إذن المعاوضة حصلت لكن على نحو الاقتضاء لا على نحو الفعلية، فالأمر كذلك في المقام. فإن الغاصب عندما غصب الخيط وصار الخيط شنو؟ تالفان، فاشتغلت ذمة الغاصب بشنو؟ ببدل الخيط، فبذل الغاصب البدل للمالك يقتضي ماذا؟ يقتضي تملك الغاصب للخيط لولا أن الخيط تالفون. لو لم يكن الخيط تالفان لدخل في ملكه بالفعل، لكن تلفه منع من تملكه. فبذل المال مقابله معاوضة، لكن معاوضة اقتضائية وليست معاوضة فعلية، أي أن بذل المال يقتضي التملك لولا وجود المانع، والمانع هو كون الخيط تالفين. فإذا بالنتيجة حافظنا على المرتكز العرفي، قلنا المرتكز العرفي في باب الضمان يرى أن البدل عوض عن العين وليس عوضا عن ماليتها. غاية ما في الباب أن العين لا تدخل في ملك الضامن لا لعدم المقتضي بل لوجود المانع، وهو كون العين تالفة. نعم، بعد لا تقبل الملك، مي ملك خلاص، مو ملك، هذه مو ملك، هذه العين مو ملك. نعم،
تنتقل على نحو
الاقتضاء. لا، على نحو الفعلية.
الفعلية لم تخرج من ملكه أصلا حتى نبحث أنه تملك لمن وإنها تالفة أو لا، هي لم تخرج بس على التصوير.
لا، يقول عوض عن العين بعد، لا يعقل أن يجتمع العوض والمعوض بعد.
إذا هي على نحو الاقتضاء المعامل فبالنتيجة
الاقتضاء من حيث خروج، من حيث دخوله في ملكه، مقتضى المعاوضة أن يدخل في ملكه، لكن المانع موجود، لا أن العوض ليس عوضا عن نفس العين بل عوض عن نفس العين، لذلك لا يجتمع العوض والمعوض. الأب قطعا، الأب غير الخيط. يا شيخ حسان، هل أب بقد شلون تحط مع الخيط؟ هاي شلون
الخيط لا يملك حقيقتان؟
ليش الخيط يملك حقيقتان؟ خب هذا بعد الأب لا يملك من قبل الولد، هذا بعد حكمين، وإلا حقيقة يعني شنو؟ حقيقة يملك تعرف دخل في ملك، شنو المشكلة؟ لا يمكن الرد، قلنا لا يخرج عن الملك. هو نعم، كمان ستتدخل في بحوث أخرى، يعني أي حق الاختصاص لمن؟ للغاصب لو للمالك. لين؟ خب فخرج عن ملك المالك خلاص، ما يحتاج اختصاص ولا شيء خلاص. احنا الآن نبحث عن صحة الصلاة، يكفي في صحة الصلاة أنه خرج عن ملك مالكه. لمن؟ شنو يصير الآن؟ مو داخل في بحثنا. لمن؟ شنو حق الاختصاص غيره؟ هذه مسألة ثانية. الآن احنا كلامنا انه لهذا الساتر ليس قصبيا. وهنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن ما أفاده سيد المستمسك قدس سره من أن المرتكز العرفي قائم على أن الضمان عوض عن العين لا عوض عن المالية غير واضحين. فغاية المرتكز العرفي أن يقال بأن لا حق للمالك في هذه العين، بمعنى لا سلطنة له على العين منعا أو جوازا بشنو؟ بتعويضه. أي أن غاية ما قام عليه المرتكز العرفي أن المالك إذا عوض عن الخسارة جاء شخص كسر كأسه، بعد أن كسر كأسه عوضه عن هذه الخسارة. غاية ما قام عليه المرتكز العرفي أنه بهذا العواض لا سلطنة لك على هذا الكأس بسطا أو قبضا، أما أن هذا الكأس ملك من وهل يدخل في ملك الضامن على نحو الاقتضاء كما ذكر أو لا يدخل، هذا كله شنو؟ لا يقتضيه المرتكز العقلائي. غاية ما في المال المرتكز العقلائي يقول خسرت وعوض عن الخسارة، خلاص الكأس كسر فخسرت عوضت عن هذه الخسارة، مو أكثر من ذلك. أما أنه دخل خرج عن ملك مالكه، دخل في ملك الغاص على نحو الاقتضاء لولا المانع، كل هذا مما لا شاهد عليه. غاية ما قام عليه المرتكز العرفي أن الخسارة عوضت لا أكثر من ذلك. أما أن الحق لمن أو الملك لمن، هذا لا يعينه المرتكز العرفي، نحتاج إلى أدلة أخرى وشواهد أخرى. فدعوى أن المرتكز العرفي قائم على أن العوض عوض عن العين، بحيث تخرج العين عن ملك المالك وتدخل في ملك الغاصب على نحو الاقتضاء لا على نحو الفعلية، هذا مما لا شاهد عليه. الملاحظة الثانية، ما أفاده سيد المستمساك قدس سره من أن المعاوض على نحو الاقتضاء لا على نحو الفعلية؟ لو سلمنا طبعا أن الضمان من قبيل المعاوضات كما هو ادعى أن هذا هو المرتكز العرفي، المعاوضات عموما، يعني هذا بحث ذكر في باب البيع وفي باب الإجارة، جميع المعاوضات سواء كانت بيعا أو إجارة، جميع أنواع المعاوضات ليست متقومة بحلول العوض محل المعوض فيما هو فيه، لا. هذا المسلك الذي ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره تبعا للمحقق النائيني، أن المعاوضة هي عبارة عن حلول العوض محل المعوض، كان يملك العوض صار يملك المعوض، كان يملك المعوض صار يملك العوض، حلول العوض محل المعوض. نفس هذا التعريف للمعاوضة محل تأمل، ليست المعاوضة إلا المقابلة بين المالين فقط، حل أحدهما محل الآخر أم لم يحل هذا أمر لا تقتضيه المعاوضة أصلا. بيان ذلك، لو أراد الحاكم الشرعي أو الفقيه الجامع للشرائط أن يعوض أو أن يبدل مثلا سهم سبيل الله من الزكاة بجسر للمؤمنين مثلا، نجي إلى سهم سبيل الله، هل سبيل الله يملك سهما من الزكاة؟ يقول السيد الخوئي لا، هذا مصرف وليس مالك، يعني الزكاة توزع على أسهم، سهم من الزكاة ليس ملكا لأحد أصلا، وإنما مصرفه سبيل الله، سبيل الله مصرف وليس مالك، إذن هذا السهم من الزكاة ليس ملكا لأحد لكن له مصرف ألا وهو سبيل الله. زين، إذا ما إلى مالك يقدر الحاكم الشرعي أن يبيعه، يقدر يبيعه مع أنه ليس ملكا لأحد، كيف يبيعه؟ قلت بل لا مانع. زين، باع هذا، باع هذا ما هو من الزكاة. لنفترض أن ما هو من الزكاة مثلا نقد، خلينا نقول اشترى به أفضل، عنده نقد، هذا النقد الزكوي الذي ليس ملكا لأحد وإنما مصرفه سبيل الله، اشترى به الحاكم الشرعي، اشترى بهذا الناقد شنو؟ مركبة للمؤمنين. اشترى بهذا الناقد شنو؟ جسرا يمر عليه المؤمنون، أي شيء كان. أين العوض وأين المعوض؟ الثمن وهو العوض ليس ملكا لأحد حتى يحل شيء محله فوين؟ في الملكية. المعوض جسر ليس ملكا لأحد وإنما مصرفه انتفاع المؤمنين به. فإذا كان العوض غير مملوك، المعوض هم غير مملوك، إذن لم يحل أحدهما محل الآخر، ليست المعاوضة حينئذ عبارة عن حلول أحدهما محل الآخر في الملكية، وإنما المعاوضة مجرد مقابلة بين مالين، مقابل هذا النقد الزكوي جسر، مقابل هذا النقد الزكوي كتاب للمؤمنين. إذن بالنتيجة دعوى أن المعاوضة هي عبارة عن حلول العوض محل المعوض، هذا غير مضطرد في تمام موارد المعاوضة، فهناك بعض الأمثلة للمعاوضة ليس فيها حلول العوض محل المعوض في الملكية، بل هي مجرد مقابلة مال بمال. فالنتيجة أن السيد الحكيم بعد ما يحتاج يقول المعاوضة على سبيل الاقتضاء للعلي، من الأول لا نحتاج إلى أن نقول إن الضمان للتالف معاوضة، لكن معاوضة على سبيل الاقتضاء لا على سبيل الفعلية، بل نقول إن الضمان للتالف معاوضة، والمعاوضة غير متقومة بحلول العوض محل المعوض، بل المعاوضة يكفي في فعليتها المقابلة بين المالين. فافهم وتدبر. الحمد لله.